بل كنا نعلم به شيء من ذلك ومسهم طائف من الشيطان غاب عليه السرعه والفطره فاجالوا الى الاخلاق وكما لهم الرب تعالى ذلك بأقضية يقضيها لهم مما يحبون او يكرهون يمكف عنهم تلك الاثار التي سوست الفطره فجعل مقتضى الرحمه فصادف مكانا قابلا مستعدا لها ليس فيه شيء يدافعه فقال ها هنا امرت وليس لله سبحانه وتعالى وليس لله سبحانه غرض فقال ها هنا أمرت وليس لله سبحانه غرض وغرض بتعذيب عباده بغير الموجب كما قال تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما واستمر الأشقياء مع تغيير الفطرة ونقلها مما خلقت عليه إلى ضده حتى استحكم الفساد وتم التغيير فاحتاجوا في إزالة ذلك إلى تغيير آخر وتطهير ينقلهم إلى الصحة حيث لم تنقلهم آيات الله المتلوة والمخلوقة وأقداره المحبوبة والمكروهة في هذه الدار فأتاح لهم آيات أخرى وأقضية وعقوبات فوق التي كانت في الدنيا تستخرج ذلك الخبث والنجاسة التي لا تزول بغير النار فإذا زال موجب العذاب وسبب زال العذاب وبقي مقتضى الرحمة لا معارض له فإذا قيل هذا حق ولكن سبب
يعني بكم يزول هذا بمرة واحدة أو بأكثر هذا من الإرادة على قول ابن القيم رحمه الله والله عز وجل يقول كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب
قال فإذا قيل هذا حق ولكن سبب التعذيب لا يزول إلا إذا كان السبب عارضا كمعاصي الموحدين أما إذا كان لازما كالكفر والشرك فإن أثره لا يزول كما يزول السبب وقد أشار سبحانه إلى هذا المعنى بعينه في مواضع من كتابه منها قوله تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه فهذا إخبار بأن نفوسهم وطبائعهم لا تقتضي غير الكفر والشرك وأنها غير قابلة للإيمان أصلا ومنها قوله تعالى ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا فأخبر سبحانه أن ضلالهم وعماهم عن الهدى دائم لا يزول حتى مع معاينة الحقائق التي أخبرت بها الرسل وإذا كان العمى والضلال لا يفارقهم فإن موجبه وأثره ومقتضاه لا يفارقهم ومنها قوله تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون وهذا يدل على أنه ليس فيهم خير يقتضي الرحمة ولو كان فيهم خير لما ضيع عليهم أثره ويدل على أنهم لا خير فيهم هناك أيضا قوله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم أخرجوا من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من خير فلو كان عند هؤلاء أدنى مثقال ذرة من خير لخرجوا منها مع الخارجين قيل أمر الله إن هذا لمن أقوى ما يتمسك به في المسألة وإن الأمر لكما قلتم وإن العذاب يدوم بدوام موجبه وسببه ولا ريب أنهم في الآخرة في أمن وضلال كما كانوا في الدنيا وواطنهم خبيثة كما كانت في الدنيا والعذاب مستمر عليهم دائم ما داموا كذلك ولكن هل الكفر والتكذيب والخبث أمر ذاتي لهم زوال مستحيل أم هو أمر عارض طارئ على الفطرة قابل للزوال هذا حرف المسألة وليس بأيديكم ما يدل على استحالة زواله وأنه أمر ذاتي وقد أخبر سبحانه أنه فطر عباده على الحنيفية وأن الشياطين اتالتهم عنها فلم يفطرهم سبحانه على الكفر والتكذيب كما فطر الحيوان البهيم على طبيعته وإنما فطرهم على الإقرار بخالقه ومحبته وتوحيده
لكن هذه الفطرة تغيرت عندهم فطرة الله التي فطر الناس عليها كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو مجسانه فهو على الفطرة فإذا تغيرت هذه الفطرة صار من الكافرين
قال رحمه الله فإذا كان هذا الحق الذي قد فطروا عليه وخلقوا عليه قد أمكن زواله بالكفر والشرك الباطل فإن كان زوال الكفر والشرك الباطل برده من الحق أولى وأحرى ولا ريب أنهم لو ردوا على تلك الحال التي هم عليها لعادوا لما نهوا عنه ولكن من أين لكم أن تلك الحال لا تزول ولا تتبدل بنشأة أخرى ينشئهم فيها تبارك وتعالى إذا أخذت النار وأخذها منهم وحصلت الحكمة المطلوبة من عذابهم فإن العذاب لم يكن سدى وإنما كان الحكمة المطلوبة فإذا حصلت تلك الحكمة لم يبقى في التعذيب أمر يطلب ولا غرض يقصد والله سبحانه ليس يستفي بعذاب عبده كما يستفي المظلوم من ظالمه وهو لا يعذب عبده لهذا الغرض وإنما يعذبه طهرة له ورحمة به، فعذابه مصلحة له، وإن تألم به غاية الألم، كما أن عذابه بالحدود في الدنيا مصلحة لأربابها.
هذا جزاؤه، الله فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، هذا جزاؤه، والله سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين.
وقد سمى الله سبحانه الحد عذابا، وقد اقتضت حكمته سبحانه أن جعل لكل داء دواء يناسبه، ودواء الداء العضال يكون من أشق الأدوية، والطبيب الشفيق يكوي المريض بالنار كيا بعد كي ليخرج منه المادة الرديئة الطارئة على الطبيعة المستقيمة، وإن رأى قطع العضو أصلح للعليل قطعه وأذاقه أشد الألم، فهذا قضاء الرب وقدره في إزالة مادة غريبة طرأت على الطبيعة المستقيمة بغير اختيار العبد، فكيف إذا طرع على الفطرة السليمة مواد فاسدة باختيار العبد وإرادته؟ وإذا تأمل النبي شرع الرب تبارك وتعالى وقدره في الدنيا وثوابه وعقابه في الآخرة، وجد ذلك في غاية التناسب والتوافق وارتباط ذلك بعضه البعض، فإن مصدر الجميع علم تام وحكمة بالغة ورحمة سابغة، وهو سبحانه الملك الحق المبين، وملكه ملك رحمة وإحسان وعدل. الوجه التاسع،
ومن فضله سبحانه وتعالى أنه يخرج من النار من لم يعمل خيرا قط، لا سيما من المسلمين، من هو مسلم من لم يعمل خيرا قط، فهذا من فضله.
الوجه التاسع، أن عقوبته للعبد ليست لحاجته إلى عقوبته، ولا لمنفعة تعود إليه، ولا لدفع مضرة وألم يزول عنه بالعقوبة كما يتعالى عن ذلك ويتنزه كما يتعالى عن سائر العيوب والنقائص، ولا هي عبث محض خال عن الحكمة والغاية والغاية الحميدة، فإنه أيضا يتنزه عن ذلك ويتعالى عنه، فإما أن يكون من تمام نعيم أوليائه وأحبابه، وإما أن يكون من مصلحة الأشقياء مداومتهم أو لهذا ومداواتهم أو لهذا ولهذا. وعلى التقادير الثلاث، فالتعديل أمر مقصود لغيره قصد الوسائل لا قصد الغايات، والمراد الوسيلة إذا حصل على الوجه المطلوب زال حكمها، ونعيم أوليائه ليس متوقفا في أصله ولا في كماله على استمرار عذاب أعدائه ودوامه ومصلحة الأشقياء، ليست في الدوام والاستمرار وإن كان في أصل التعديل مصلحة لهم. الوجه العاشر، أن رضا الرب تبارك وتعالى ورحمته صفتان ذاتيان لا له صفتان
ذاتيتان
ذاتيتان له، فلا منتهى لرضاه، كما قال أعلم الخلق به سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، فإذا كانت رحمته غلبت غضبه فإن رضا نفسه أعلى وأعظم، فإن رضوانه أكثر للجنات ونعيمها وكل ما فيها، وقد أخبر أهل الجنة أنه يحل عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم أبدا. وأما غضبه تبارك وتعالى وسخطه فليس من صفاته الذاتية التي يستحيل انفكاك عنها، بحيث لم يزل ولا يزال غضبان، والناس لهم في صفة الغضب قولان، أحدهما أن إنه من صفاته الفعلية القائمة به كسائر أفعاله، والثاني أنه صفة فعل منفصل عنه غير قائم به، وعلى القولين فليس كالحياة والعلم والقدرة التي يستحيل فارقتها له، والعذاب إنما ينشأ من صفة غضبه، وما سعرت النار إلا بغضبه، وقد جاء في أثر مرفوع إن الله خلق خلقا من غضبه، وأسكنهم بالمشرق ينتقم بهم ممن عصاه، فمخلوقات سبحانه نوعان، نوع مخلوق بالرحمة وبالرحمة، ونوع مخلوق بالغضب وبالغضب، فإنه سبحانه الكمال المطلق من جميع الوجوه الذي يتنزه عن تقديره خلافه، ومنه أنه يرضى ويغضب ويثيب ويعاقب ويعطي ويمنع ويعز ويذل وينتقم ويعفو، بل هذا موجب ملكه الحق، وهو حقيقة الملك المقرون بالحكمة والرحمة والحمد، فإذا زال غضبه سبحانه وتبدل برضاه زالت عقوبته وتبدلت برحمته، فانقلبت العقوبة رحمة، بل لم تزل رحمة.
لا مانع أن يقال في الغضب والسخط أنه صفات فعلية ذاتية اجتمع فيه الأمران، فهو متصف بها سبحانه وتعالى، وإذا أراد فعل ذلك يكون فعليا حين حدوث ذلك الفعل، فهي من الصفات الفعلية الذاتية، كما أن القرآن من الصفات الفعلية الذاتية، الفعلية باعتبار حدوثه باعتبار تكلمه به سبحانه وتعالى، والذاتية باعتبار أن الله متكلم ومتصف بالكلام.
قال وإن تنوع صفتها وصورتها كما كان عقوبة العصاة رحمة وإخراج من النار رحمة فتقلبوا في رحمته في الدنيا وتقلبوا فيها في الآخرة، لكن تلك رحمة يحبونها وتوافق طبائعهم، وهذه رحمة يكرهونها وتشق عليهم كرحمة الطبيب الذي يتضع لحم المريض الذي يبضع لحم المريض ويلقي عليه المكاوي ليستخرج من المواد الرديئة الفاسدة. فإن قيل هذا اعتبار غير صحيح، فإن الطبيب يفعل ذلك بالعليل وهو يحبه وراض عنه ولم ينشأ فعله به عن غضبه عليه، ولهذا لا يسمى عقوبة. وأما عذاب هؤلاء فإنه إنما حصل غضب سبحانه عليهم وهو عقوبة محضة. قيل هذا حق، ولكن لا ينافي كونه رحمة بهم، وإن كان عقوبة لهم وهذا كإقامة الحدود عليهم بالدنيا فإنه عقوبة ورحمة وتخفيف وطهرة، فالحدود طهرة لأهلها وعقوبة. وهم لما أغضبوا الرب تبارك وتعالى وقابلوه بما لا يليق أن يقابل به وعاملوه أقبح المعاملة وكذبوه وكذبوا رسله وجعلوا أقل خلقه وأخبثهم وأنقتهم له ندا له وآلهة معه، وآثروا رضاهم على رضاه وطاعتهم على طاعته، وهو ولي الإنعام عليهم وخالقهم ورازقهم ومولاهم وهو الحق، اشتد نقصه لهم وغضبوا عليهم. ذلك يوجب كمال اسمائه وصفاته التي يستحيل عليها تقدير خلافها ويستحيل تخلف آثارها ومقتضاها عنها، بل ذلك تعطيل لأحكامها كما أن نفيها عنه تعطيل لحقائقها، وكلا التعطيلين محال عليه سبحانه.
إلى وكل هذه المحكمة التي أقامها بين الفريقين القائل بفناء النار والقائل بعدم فنائها، الحق فيها معروف في مسألة أن النار لا تفنى. وأن الكفار لا يخرجون منها.